خلال الساعات الماضية. وبعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 256، وطالت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال منذ فجر اليوم مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفة مناطق مأهولة ونازحين. من جهته زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بإيعاز من القيادة السياسية للكيان سيستأنف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حول تصعيد الكيان الإسرائيلي من خروقات الاتفاق غزة رغم التزام المقاومة به، نتابع وإياكم التقرير التالي.
التوترات تتجدد في قطاع غزة بعد اتهامات متبادلة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت أكدت فيه الحركة التزامها الكامل بالاتفاق. فقد شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو على أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الوسطاء إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق. وقال النونو إن تبريرات الولايات المتحدة لعدوان الاحتلال على غزة تعد شراكة مباشرة في العدوان، مؤكدا أنه لم تصدر من جانب الحركة أي خروقات للاتفاق وأن الاحتلال يحاول التنصل من التزامات. على الجانب الأمريكي، فقد قال الرئيس دونالد ترامب إن لإسرائيل الحق في الرد والانتقام، معتبرا أن وقف إطلاق النار المدعوم من واشنطن ليس مهددا، وذلك بعد مزاعم مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أما في كيان الاحتلال، فقد صعد وزير الأمن المتطرف إتمار بن كفير من لهجته مهددا بإسقاط الحكومة إذا تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هدف تدمير حماس. وقال بن كفير إن عودة نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بدلا من حرب شاملة هو خطأ جسيم، مؤكدا رفضه خطة ترامب لإنهاء الحرب ومطالبا باستئناف العمليات العسكرية فورا. خلال 24 ساعة خرق كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار أكثر من 125 مرة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 150 مدنيا جلهم من النساء والأطفال، وذلك بسبب مزاعم مقتل جندي إسرائيلي في رفح. وبحسب الخبراء فهذه المزاعم هي ذريعة واهية، مؤكدين أن المنطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية مشددة ولا تشهد أي تحرك عسكري كبير لحماس هناك. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية وتزايد الخلافات داخل حكومة تل أبيب بشأن الالتزام بالاتفاق من عدمه، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار مهددا بالانهيار الكامل في انتظار تحرك الوساطة الدولية لإنقاذ ما تبقى من فرص للتهدئة في غزة.
أكدت حركة حماس أن المقاومة لن تسمح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار، مشددة على أن التصعيد الغادر تجاه الفلسطينيين في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وحملت حماس الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطر وتبعاته، واعتبرت مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة إلى الاحتلال بأنها شراكة فعلية في سفك دماء الشعب الفلسطيني وتشجيع مباشرا على استمرار العدوان. هذا وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح جنوب قطاع غزة، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها، حملت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة، مطالبة الولايات المتحدة بإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدلا من تبرير انتهاكاته. كما أكدت الحركة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الماضية تمثل انتهاكا إسرائيليا واضحا للاتفاق إنسانيا وميدانيا، كما أشارت إلى التزام فصائل المقاومة الفلسطينية ببنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لإعلانه دون أي خرق. وأخيرا، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى حماية المدنيين في مدينة الفاشر والسماح بالوصول الإنساني الآمن مع تزايد النزوح من المدينة. وأشارت المنظمة إلى أنه في غضون يومين فقط اضطر أكثر من 26 ألف شخص إلى الفرار من المدينة بسبب القتال العنيف. وحضر البيان من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الفاشر باستهداف المدنيين والبنى التحتية والعنف القائم على دوافع عرقية ضد النازحين. وفي ذات السياق أفادت مصادر محلية بتنفيذ قوات الدعم السريع جرائم بشعة في الفاشر شملت عملية إعدام لجميع المرضى في مستشفى المدينة. في ختام النشر هذا تذكير بعناوينها. رئيس بازشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحية الكوادر الطبية. 104 شهداء بعدوان إسرائيلي على غزة وحركة حماس والجهات تحملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفشل. ختاما يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء المتجدد، حدث وحوار. لقاؤنا الذي يأتيكم ليليا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على الصعيد الداخلي الإيراني والمنطقة والعالم. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: المقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط الأمريكية. والحديث سوف يدور عن لقاءات المبعوث الأمريكي أو المبعوث الأمريكية أوكتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين
والجهود التي تتركز على تمديد مفاعيل اتفاق غزة ليشمل لبنان. طبعا هناك تجاهل أمريكي واضح لطبيعة الاعتداء الصهيوني القائم على احتلال الأرض والاعتداءات اليومية في لبنان وربطها لموقف ووجود المقاومة. أدعوكم للمشاركة والتواصل معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. مكون الهاتف الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-38-48، والرقم الثالث 22-01-37-68. أيضا بإمكانكم المشاركة والمساهمة أحبتنا الأكارم عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وصوتية مسجلة، والرقم هو 0098-993-794-2431. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج أينما كنتم. في لحظة خطيرة وحاسمة استقبلت بيروت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس حاملة معها حزمة من الضغوط المكشوفة التي لا تخفي هدفها نزع سلاح المقاومة اللبنانية، دفع لبنان نحو تفاوض مباشر مع الكيان الصهيوني المحتل. ومع أن زيارة المبعوث الأمريكية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الضغوط التي تمارسها واشنطن المنحازة كليا للكيان الإسرائيلي، والتي تتجاهل عمدا طبيعة الصراع القائم على احتلال الأرض والاعتداءات اليومية، إلا أن المقاومة في مواجهة هذا التهافت الخارجي تبرز اليوم بحلتها التاريخية كدرع واق للسيادة والكرامة، متمسكة بخيار الردع والدفاع في وجه أجندة أمريكية صهيونية تسعى إلى تفريغ لبنان من محتواه المقاوم وتجريده من أدوات دفاعه المشروعة. وفي الوقت الذي بلغت عنجهية وغطرسة الاحتلال حدا بحيث أخذت قواته تستهدف قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، فحادثة بالغة الدلالة تكشف الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال الذي لا يفرق بين مدني ومقاتل ولا يحترم أدنى قواعد القانون الدولي، يكتسب تمسك المقاوم بسلاحها شرعية أخلاقية وقانونية إضافية باعتباره الآلية الوحيدة الفعالة لردع هذا العدوان المتواصل. المسار التاريخي مستمعين الأكارم للمقاومة اللبنانية الذي بدأ بانتصار طبعا تحرير الجنوب عام 2000 وانتصار تموز والانتصارات طبعا تموز 2006 وانتصارات 2017-2022 يثبت بأن المقاومة تحولت من كيان عسكري ظرفي إلى فاعل وطني وإقليمي يمتلك مشروعا متكاملا في الدفاع والسيادة والتنمية، أصبحت ركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي اللبناني وضمانة حقيقية لسيادة لبنان واستقلاله، طبعا هذا في وجه العدوان والحصار والحرب الناعمة. وفي الوقت الذي تعتبر المطالب أو تعتبر المطالب الأمريكية بنزع سلاح المقاومة في ظل استمرار التهديدات الصهيونية من احتلال للأرض إلى الاعتداءات شبه اليومية دعوة إلى تجريدها من حق الدفاع عن النفس، كيف يمكن أن تطلب المبعوثة الأمريكية من لبنان أن يسلم سلاحه بينما لا يزال الكيان الصهيوني يحتجز أسرى لبنانيين ويعتدي على سيادته بشكل شبه منتظم؟ وطبعا المقاومة تدرك أن احتمال الحرب قائم مع أنه ليس مؤكدا وأن مصيره مرهون بالحسابات الأمريكية الإسرائيلية.
مقاومة حزب الله مستمرة إيماناً وإعداداً، والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة هذا العدو التوسعي. حزب الله قوي ويتعافى من جراحاته، حزب الله مستمر والمقاومة مستمرة، ولبنان بعناصر قوته مستمر. لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته في عدم السماح للفتنة أن تسري في بنية هذا الثلاثي وفي بنية لبنان. ولكل مرحلة طرقها وأساليبها، يعني مش دائما المقاومة إلها شكل واحد من المواجهة. خير إن شاء الله، صار في تطورات، صار في أوضاع معينة، بنغير بعض الأساليب بعض الطرق. المهم أن تبقى المقاومة، لكن الأساليب والطرق لها علاقة بكل مرحلة على حدة، وهذا ما سنعمل عليه.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
نحييكم إذن من حدث وحوار والسماعين الكرام، ولقاؤنا عنوانه المقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط. طبعا مع إشارتنا إلى أن المقاومة تكون على أتم الاستعداد فيما يخص بالاحتمالية لنشوب حرب أو اعتداء من قبل الكيان الصهيوني في هذه الأيام، والحديث كثيرا عن حسب المقاسات الأمريكية والإسرائيلية، ستبقى طبعا محافظة على جهوزيتها الكاملة لردع أي عدوان محتمل، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام صيغ تفاهم بديلة يعني قد تبحثها الدولة اللبنانية مع المقاومة حول آليات الرد على الانتهاكات المتزايدة للكيان المحتل. إذ إن المشروع الاستراتيجي للمقاومة لا يقتصر على البعد العسكري، بل يرتكز على رؤية وطنية شاملة تعالج قضايا المواطنين وتتفاعل مع تحدياتهم اليومية. هذا ما يمنحها قوتها الشعبية وقدرتها على الصمود في وجه الإرهاق وكذلك الضغوط. هذا ما استمعنا إليه طبعا في حديث الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله قبل قليل، يعني هو يؤكد عليه دائما في خطاباته. دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة يحدثنا في رسالته الصوتية، هذا دعوني أنتقل إليها طبعا في هذه اللحظات وأستمع إلى هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، نستمع مستمعينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي الكرام. المقاومة اللبنانية تمر في ظرف حرج في هذه الفترة، فهي للأسف بين فكي كماشة الاحتلال الإسرائيلي طبعا، وهذا أمر مفروغ منه ومعروف، ولكن الأغرب من هذا الأمر هو الكماشة الثانية، ألا وهي كماشة الحكومة اللبنانية المتواطئة مع الغرب ومع العدوان ضد المقاومة اللبنانية، الحكومة اللبنانية التي لا يعني تظهر أي اهتمام للقصف اليوم الإسرائيلي على بلادها على جنوب لبنان، وكأن سكان الضاحية وسكان جنوب لبنان وكأن الشيعة في لبنان يعني في أرض أخرى وفي كوكب آخر وفي اسم آخر، وكأنهم ليسوا لبنانيين أو أنهم ليسوا من هذه البلاد، وكأنما لبنان قد جيرت إلى فئات وطوائف أخرى عدا الشيعة. وأنا لا أحب أن أتكلم بالمنطقة الطائفي ولا أسمي الأسماء بمسمياتها، ولكن هذه الحكومة غريبة بكل الغرابة عندما ترى القصف والخسف والغدر الذي يحصل على أراضيها من جراء الطيران اليومي الذي يقصف يوميا البلاد حتى لا ترتاح البلاد، ولا يلتقط الناس أنفاسهم، فإن الإسرائيليين والصهاينة هذا هو ديدنهم. عندما ينتصرون على أعدائهم مثلا أو ينتصرون عليهم عسكريا أو يتقدمون عليهم عسكريا، فإنهم دائما يتحرشون بهم عن طريق الجو، حتى ولو أن يقتلوا شخص شخصين يوميا هذا كافي عليهم من أجل إرباك أعدائهم وخلق جبهة يعني ألم وعدم راحة يومي في هذا الظرف. فنسأل الله النصر للمقاومة ولحزب الله والرحمة ورضوان على الشهيد الأقدس رحمة الله تعالى عليه، وإن شاء الله النصر من عند الله تعالى العلي العظيم.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة، بارك الله بك أخي الفاضل والكريم. وطبعا إلى اليمن مع مشاركة أخرى، هذه المرة إلى أبو محمد مهدي من اليمن يحدثنا أيضا في رسالته الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن أمريكا والكيان الصهيوني لا يخشون من الحكومة اللبنانية بقدر خشيتهم من المقاومة اللبنانية، هذه المقاومة التي لولا وجودها وسلاحها وإيمان رجالها بالله وبالنصر لكانت لبنان في مهب الريح، مثل ما حصل في سوريا التي استولى عليها عناصر إرهابية موالية لأمريكا والكيان الصهيوني. لذلك لا تستطيع أمريكا ولا الكيان ولا أي جهة مهما كانت أن تمارس أي ضغوط على المقاومة اللبنانية، لأنها تعرف سلفا صلابة موقفها وقوة بأسها أمام العدو والصهيوني في كل المراحل. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على ما تفضل به من مشاركة ومساهمة في هذا البرنامج، بارك الله بك يا أخي الفاضل، وتحية طيبة لك ولكافة المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا. طبعا مشاركات موجودة أيضا سوف نستمع إليها في طيات هذا البرنامج، لكن هذه الأجندة الأمريكية الصهيونية التي تسعى إلى تفريغ لبنان من محتواه المقاوم وتجريده من أدوات دفاعه المشروعة، موقف المقاومة طبعا أكيد يعني سيبقى على ما كان عليه لمواجهة هذا المشروع، لكن إصرار المبعوثة الأمريكية على ضرورة أن يسلم لبنان سلاحه بينما لا يزال الكيان الصهيوني يحتجز أسرى لبنانيين، يعتدي على سيادته بشكل شبه منتظم ولديه قواعد يعني مؤسسها في الأرض الجنوب واضح يعني على سيادة لبنان بشكل شبه منتظم، هذا أمر مستغرب حقيقة. المقاسات الأمريكية في هذا الجانب نظرا لوجود ضعف حقيقة في المجال الدبلوماسي والسياسي، فتستقوي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بهذا البعد حتى يضغطوا على سلاح حزب الله الذي لا يستطيعون حقيقة أن يواجهوه بهذه السهولة، وعلى الرأي العام الحاضنة الشعبية للمقاومة في لبنان بالطريقة السياسية في الميدان السياسي يحاولون أن يفتحوا الأبواب بالنسبة لهم. عندما يعلن أو تعلن المقاومة الإسلامية في حزب الله في لبنان أنها مستعدة تماما على المواجهة مع المشروع الأمريكي والصهيوني، لكن الباب مفتوح للحوار للدبلوماسية مع الحكومة اللبنانية، يعني صياغ تفاهم بديلة كما كانت سابقا يتم ذلك، تبحثها مع الدولة اللبنانية وهي ضمن آليات الرد على الانتهاكات المتزايدة للكيان المحتل الصهيوني. أكيد المقاومة لا ترحب بالحرب، أكيد المقاومة لا تريد هذا الوحش حقيقة يبعث بصواريخه على لبنان، وهناك دمار أكيد، هناك شهداء في هذا الجانب، لكن اضطروا لذلك فهم مستعدين، يعني لديهم هذه القوة، لديهم هذه الصواريخ، لديهم القدرة حقيقة، واستعادوا صفوفهم في القيادة حتى يواجهوا هؤلاء، لأنهم لا يفهمون سوى لغة القوة ولغة المواجهة المباشرة معهم. لنتوقف عند هذه الوقفة القصيرة مستمعينا الكرام، نعود إليكم إن شاء الله بعدها وتفاصيل أوفى عن الحديث. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران. حدث وحوار والحديث المقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط. إلى الواتساب أم حسن من القطيف في السعودية تكتب لنا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول: تحياتي لأسرة برنامج حدث وحوار. وبعد لقد مر الشعب اللبناني بعدة أزمات منذ الحرب الأهلية سنة 75 وما نتج عنها من أضرار، ومرورا بالاحتلال الصهيوني للجنوب سنة 82، وقد تمكنت المقاومة الإسلامية بحكمة قادتها وصبر وصمود شعبها من طرد هذا الكيان ذليلا خاسئا من الجنوب، وبعد ذلك حرب تموز وتبعاتها، وكل ذلك طبعا محفور في ذاكرة هذا الشعب، وقد يعرف من عدوه وهو من هو الحريص على مصلحة الوطن والشعب، وأن الطريق الوحيد لحفظ كرامته ونيل حقوقه هو التمسك بخيار المقاومة، وكل من يحاول النيل من المقاومة وسلاحها إنما هو يعطي لهذا الكيان ومن يدعمه الفرصة للانقضاض على هذا البلد ونهب خيراته، وهو ما لا يرضاه أي حر وشريف. شكرا لكم. شكرا لك يا أم حسن، بارك الله بك على تواصلك معنا في هذا البرنامج، وبارك الله بك. وتحية طيبة. أبو الأخ علي القفلي من اليمن يقول: جرائم إسرائيل واضحة وضوح الشمس، الذي يطالب بأدلة يضحك على العرب ضحكة فقط ويستهزئ بالأمور لأنه صهيوني مؤكد. فيما يخص طبعا خارطة بنود طريق السلام اليمنية السعودية، أيضا كتب بعض المبعثرات كما يقوله هو، لكن بعث رسالة لجميع الإعلاميين والكتاب هكذا يقول: أمريكا وإسرائيل قشتان، وكل هذا التهويل الإعلامي لشبكاتهم عبارة عن ديكور مثل حق عفاش تماما. لذا نرجو من الجميع العمل على توحيد الصف، تسطيط أقلامكم ألسنتكم على لم شمل العرب والمسلمين بدل التهويل لأمريكا وتخويف وخلق تخويف. فلو كانت أمريكا وشبكات جاسوسها كما يتهيأ لكم لما توسطت بموسكو عند حماس من أجل الأسرى الإسرائيليين، رغم أن حماس في فوهة مدفعيتها وداخل محتواها، والأعظم أن عملائها يا لكم في غزة وفلسطين وبلاد الشام. شكرا جزيلا لك يا أخي علي، بارك الله بك. علي القفلي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا ستبقى بعض المشاركات التي سوف نحيلها إن شاء الله بعد قليل في طيات هذا البرنامج.
أنجزنا منع العدو من القضاء على المقاومة وسحقها، كما ذكر مرات عدة بأنه يريد أن ينهي وجود حزب الله. تحملنا وتحمل أهلنا التضحيات الكبيرة لعدم كسر المقاومة. لمن يقول لنا: لماذا تحملتم؟ المقابل هو الاستسلام وخسارة كل شيء. هيهات أن نستسلم. ذهب العدو إلى وقف إطلاق النار بسبب عوامل القوة والصمود. ما هو تقييمنا؟ تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي وهو القضاء على حزب الله.
إليكم من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج حدث وحوار. والمقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط محور الحديث. ينضم إلينا في هذه اللحظات مشكورا سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي ومدير مؤسسة الدراسات الانترو استراتيجية من بيروت. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله. سيادة العميد تحياتي لكم في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم. طيب لا أعرف، يبدو أن اتصالنا غير قائم. سيادة العميد
هناك مشكلة في الصوت.
الآن واضح الصوت، تحياتي لك، حياكم الله.
واضح
أهلا بكم. أهلا،
كل التحية لك والمستمعين الكرام.
بارك الله بكم سيدي الفاضل وشكرا جزيلا. ما رشح عن اللقاءات التي عقدتها أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين يشير إلى أن الجهود تتركز على تمديد مفاعيل اتفاق غزة ليشمل لبنان أيضا، هل هذا أو ذلك هو المخرج الأخير لتفادي الانفجار الكبير بلبنان؟
أعتقد بأن اليوم التكثيف العمل
نعم يبدو أن سيادة العميد هناك خلل في الصوت، لا أعرف
لحظة.
نعم لو سمحتم تفضل. معكم سيادة العميد، أسمعكم واضحا.
أعتقد بأن يعني تكثيف الجهود تسعى فيها الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار لبنان على الاستسلام يعني ويعني إسقاط الحالة في غزة على المشهد اللبناني كما يريد الإسرائيل اليوم إسقاط حالة لبنان على غزة بموضوع التمادي في الاعتداءات على غزة. صحيح أن هذا يعني معنى ذلك أنه تغريط في عملية مسار فوضي للاستسلام، وهذا لا يعني أعتقد أنه لا يعني يتناسب مع المقاومة ووجود المقاومة في لبنان، وهذا يعني أن الأمور ذاهبة كما قلت في سؤالي بأن الانفجار كبير ممكن أن يحدث في لبنان. حتى الآن لا يوجد معطيات ومؤشرات داخلية لهذا الانفجار كون الجيش اللبناني هو تقريبا يتعاطى مع المسألة بجدية واحترافية وأنه لا يريد الدخول في أي عراك عسكري داخلي مع المقاومة.
سيادة العميد، تتجاهل هذه المبعوثة الأمريكية عمدا طبيعة الاعتداء الصهيوني القائم على احتلال الأرض والاعتداءات اليومية والخروقات وتربطها لموقف وجود المقاومة، يعني ليش هالإصرار أن يسلم لبنان سلاحه بينما لا يزال الكيان أيضا يحتجز أسرى لبنانيين ويعتدي على سيادته بشكل شبه منتظم؟
وليس فقط الأسرى، خمس نقاط موسعة اليوم في يوجد 13 كانت قبل هذه الحرب الأخيرة، وهناك أيضا مزارع شبع تلال كفر شوبة، وهناك الجزء الشمالي من قرية الغاج. طبعا الأمريكي اليوم ما يأتي أو أرتاغل ما يأتي لبنان هي تأتي بأهداف إسرائيلية وليس أهداف لبنانية، هي وسيطا هي شريكة في بناء اللبنانيين وشريك في يعني كل ما حصل في لبنان. لذلك عندما تتجاهل أي اعتداءات على لبنان وحتى حلفائها في لبنان يتجاهلون ذلك، معنى ذلك أن الموضوع أصبح المقصود فقط هو سلاح المقاومة والمقاومة رأس المقاومة بشكل عام. وبهذه الحالة أعتقد بأن الدفع من الأمريكي اليوم هو للصراع الداخلي، وأعتقد بأن الصراع الداخلي حتى لا توجد مؤشرات لذلك حتى لو كان هناك أحزاب يمينية لبنان يعني طبعا كانت متحالفة مع التنسلوني في فترات فاول، اليوم يبدو أن هذا التحالف عاد من جديد. موضوع المصلحة اللبنانية لا تعني الأمريكيين اليوم، من الواضح أن الأمريكي والإسرائيلي يسعيان إلى إيجاد يعني إسرائيل الكبرى وإيجاد يعني كيانات جديدة لحماية الكيان الصهيوني. هذه الكيانات هي تعتبر بالجغرافيا السياسية الخاصة بمنطقة المحيطة بالكيان الصهيوني هي كيانات أعتقد أنها طائفية مذهبية يعتمد عليها الكيان الصهيوني كأقلية تحمي من كل المناطق، وبهذه الحالة تكون كل الأحزاب التي والمسؤولين الذين يعني يتبنون الكيان الصهيوني أو الأمريكيين اليوم هم في حالة الخيانة العظمى، لأنه بهذه الحالة لا يوجد كيان اسمه لبنان اليوم بعد تنفيذ طلاع هذه الشوكة التي في خاصرة المشروع الأمريكي الإسرائيلي هي المقاومة. لم يعني بهذه الحالة سيحتل الإسرائيلي جنوب لبنان، ستكون هناك كيان مكونات إضافية غير الكيان اللبناني، سميها ما شئت، ولكن ليس لبنان اليوم الذي نعرفه حسب الخريطة الموجودة السياسية الموجودة اليوم. حتى هذه الأطراف يعني أريد أن أعطي مثلا بسيطا من على حلفاء أمريكا في لبنان، كل هذه كل أعداد الشهداء الذين وصلوا إلى 4 بعد تقريبا بعد الوقت النار لم يعزي أحد بهؤلاء الشهداء، ولكن بالأمس أحد القتلى في إحدى بؤر مخدرات في لبنان. قد عزت الدولة اللبنانية كل جميعها كل بهذا الشخص الذي كان يأتي شراء المخدرات أو ترى بها ليس لدفع عرضه وعرضه وشعفه كما تفعل المقاومة، ويتجاهلون كل مفاعل هذه الموقع كل يعني كرامة هذه المقاومة، ولكن لشخص أن تقوم الدولة اللبنانية بالعزاء لمصابه إذا قتل في مع عصابة المخدرات. تفضل
سيادة العميد. يعني واضح أن هناك هذه الأجندة الأمريكية والصهيونية من طرف، والمقاومة مشروعها لا يقتصر طبعا استراتيجي على البعد العسكري، يرتكز على رؤية وطنية شاملة تعالج قضايا المواطنين، وهذا كان واضح طبعا. هل ستبقى المقاومة أو ستبقي الباب مفتوحا أمام صيغ تفاهم بديلة يعني قد تبحثها الدولة اللبنانية مع المقاومة حول آليات الرد أم لا؟
على ما يبدو أن المقاومة هي متماهلة وتتماهل بموضوع الرد على الإسرائيلي لأجل إيجاد أرضية داخل لبنان على قد تكون يعني أغلبية في الساحة اللبنانية تكون مع هذه المقاومة. الدفاع الأمريكية وخصوصا من خلال الإعلام لإيجاد رأي عام مناهض للمقاومة هي فعلا يعني خاسرة رخوة بظهر المقاومة وتنجر في ظهر المقاومة. لذلك أن نعم الباب مفتوح لصياغات جديدة مع الدولة اللبنانية، رغم أن التصعيد الموجود في بعض التصريحات لهذه الدولة لأركان هذه الدولة ضد المقاومة، رغم هذا تبقي المقاومة الباب مفتوحا لمثل هذه الصياغات كي يكون الرد فعلا ذات قيمة وجدوى، لأن أصلا يعني أي عمل عسكري ولو كان ناجحا إن لم يسير في السياسة لا يمكن، أو الدبلوماسية لا يمكن أن يعطي مفاعيله الحقيقية حتى لو كان نصرا عسكريا. تفضل.
نعم. والسؤال الأخير سيادة العميد، يعني أورتاغوس نقلت إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما يشاع عن تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، قالت في حركة يعني نفاقية إن الإدارة الأمريكية لم تتأكد بعد من هذا. هل تعتقد أن هذه الخطوة مقدمة لتكهيل التهم إلى المقاومة اللبنانية لإنزال الضغوط على لبنان وإرغام الحكومة طبعا على فتح قناة التفاوض مع الاحتلال؟
هذه المعلومة التي يعني أورتاغوس الصحات الإسرائيلية كذلك على النظافات السورية لإجبار الحكومة السورية الجديدة للخضوع أكثر بما خط إليه أمام الكيان الصهيوني بالحاضر. ولكن بالنسبة لموضوع اللبناني هناك العديد من المؤشرات الضغط، ليس فقط إهام تهريب السلاح، إنما اليوم ما نسمعه من الإعلام الإسرائيلي بأن المقاومة قد تعافت، وهذا ليس من خلال الإعلام الإسرائيلي فقط، حتى الإعلام الغربي والأوروبي يقول بأن المقاومة قد هي جاهزة وقد تعافت وقد عادت ترتيب أوراقها لتقوم بعمليات احتلال في شرف فلسطين المحتلة. بهذه الحالة يخلقون الذرائع والتبريرات للقيام في عمليات أكبر مما يحصل اليوم من أجل الضغط ليأخذوا لبنان إلى زاروب التفاوض المباشر الذي يعني يحرم لبنان من سألتين مسألة القيادة، وهي أن الاعتراف بالكيان الصهيوني هي مس قيمية في لبنان، وهي موجودة في صورة يحرم أنه الدستور اللبناني هذا الكيان هو كيان غاصبا محتلا وليس ولا يمكن الاعتراف به، وبنفس الوقت يعني يكونوا قد فسروا ايضا المساله الماديه وهي تسليح السلاح القدره العسكريه التي تحمل لبنان الارض اللبنانيه. اعتقد ان اليوم كل هذه الحسابات الاسرائيليه ونحن نضيف هذه او نستقر ونشرف في هذه الخطط والمخططات، ولكن المقاومه هي فعلا كما صرح الامين العام جاهزه للدفاع عن لبنان بحال كما حصل في السابق.
نعم، تحياتي لضيفي الكريم الاستاذ سياده العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان، كنتم معنا، بارك الله بكم وتحياتي لكم.
أهلا وسهلا بكم، حياك الله معك.
صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
لبنان اللي بمشته كبير عز بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين تركع عصفور جباله.
لبنان اللي بمشته كبير عز بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين تركع عصفور جباله.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
التحية موصولة لكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. نعم، المقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط هو عنوان الحديث، وقد استمعنا طبعا إلى حديث سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي الذي كان معنا مدير مؤسسة الدراسات الانتروستراتيجية من بيروت، والإشارات كانت واضحة لما حقيقة تفعله الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذا الجانب للضغط على حزب الله، للضغط على الحاضنة الشعبية لحزب الله في لبنان. قبل أن أصل إلى الدقائق النهائية وأستجمع أطراف الحديث، لابد من الاستماع إلى المشاركات وما تبقى منها. مشاركة الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، هذه الرسالة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. أسعدتم مساء أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. في لحظة تاريخية حاسمة تستقبل بيروت المبعوثة الأمريكية مورغان، حاملة معها حزمة من الضغوطات المكشوفة التي لا تخفي هدفها، وهو نزع سلاح المقاومة اللبنانية ودفع لبنان نحو تفاوض مباشر مع الكيان الصهيوني المحتل. ولكن المقاومة في مواجهة هذا التهافت الخارجي تبرز اليوم بحلتها التاريخية كدرع واقي للسيادة والكرامة، متمسكة بخيارات الردع والدفاع في وجه أجندة أمريكية صهيونية تسعى إلى تفريق لبنان من محتواه المقاوم وتجريده من أدوات دفاعها المشروعة. طبعا زيارة المبعوثة الأمريكية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الضغوطات التي تمارسها واشنطن المنحازة كليا للكيان الصهيوني، والتي تتجاهل عمدا طبيعة الصراع القائم على احتلال الأرض والاعتداءات اليومية المتكررة. ويتجلى هذا الانحياز بوضوح في التصعيد الإسرائيلي الخطير غير المسبوق الذي بلغ حد استهداف قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، حادثة باللغة والدلالة تكشف الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال الذي لا يفرق بين مدني ومقاوم ولا يحترم أدنى قواعد القانون الدولي. ومن هذا المنطلق يكتسب تمسك المقاومة بسلاحة الشرعية والأخلاقية والقومية، أضاف إلى اعتبارها الآلية الوحيدة الفعالة لردع هذا العدوان الصهيوني الغاشم. عدنان بن شكارم، العراق، الكوت.
تحية طيبة لك يا عدنان أخي الفاضل من العراق من كوت على هذه المشاركة، وبارك الله بك. مشكور أخي الكريم. الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا ويقول في مشاركته ورسالته، يكتب: السلام عليكم، تحياتي لكادر البرنامج. المقاومة في مواجهة هذا التهافت الخارجي تبرز اليوم بحلتها التاريخية كدرع واق للسيادة والكرامة، وهي متمسكة بخيار الردع والدفاع في وجه أجندة أمريكية صهيونية تسعى إلى تفريغ لبنان من محتواه المقاوم وتجريده من أدوات دفاعه المشروعة. تحياتي لك أخي الكريم والفاضل عبد الله بوي من السنغال على ما تفضلت به من مشاركة في هذا البرنامج، والتحية أيضا موصولة لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. لا شك أحبتنا الأكارم مستمعين الكرام أن هذه الأجندة الأمريكية الصهيونية التي تسعى إلى تفريغ لبنان من محتواه وإصرار المبعوثة الأمريكية، كما أشار الدكتور سيادة العميد نضال زهوي بأن ما يجري في هذا المطار في هذا المسار في يعني أن يسلم لبنان سلاحه، طبعا هذا واضح لأن السياسة والمبعوثة هي أمريكية وتريد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية العمل في هذا الجانب. لا يمكن حقيقة أن نقول هذا أن يأتي ويستمر بغض النظر عن كل الأحداث التي تجري في لبنان، يعني الضغط على حزب الله، الضغط على المقاومة، الضغط على المواطنين اللبنانيين طيلة هذه الفترة من الحصار ومن غير الأمور وشبكات الإعلام التي كانت، هذا كل جل جهدهم حقيقة وضعوه في هذا المجال حتى يستطيعوا أن يفرغوا حقيقة لبنان من محتواه وكذلك من تطبيق سياساتهم وأجنداتهم. التجاهل الواضح أصبح الآن في كل المجالات يعني موجودا، لكن الشعب اللبناني لا زال متمسك، لا زال مقاوم، حتى لا نقول فقط يعني فيما يخص بحاضنة حزب الله من الشيعة من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل حقيقة هؤلاء كلهم كانوا ضمن كل الأطياف التي ترى حزب الله الضامن الأساس للبنان تقف إزاء ما يتم طرحه في هذا المجال، ولا يمكن أن يفكروا في هذا في خيار غير ذلك، لأن على مدى السنوات التي مرت، هذه السنوات الأخيرة طبعا، والأمور المحفورة في الذاكرة اللبنانية تقول لهم أن المقاومة يجب أن تكون على جاهزة وأتم الاستعداد لردع أي مشروع صهيوني أمريكي على لبنان. المجال الدبلوماسي المفتوح لا بأس له أو لا بأس به، فهو يعمل على مساره ويستمر، لكن مسألة البعد العسكري واعتداءات الكيان الصهيوني لا يمكن الغض الطرف عنها، لأنهم لا عهد لهم في هذا المجال ولا يمكن أن يقفوا على وعودهم. تحياتي لكم أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أصبك ليلك زائل، أنت الحق بوجه الباطل، إن الأرض تحب النار حين يصير الفرح قنابل. أصبك ليلك زائل، أنت الحق بوجه الباطل، إن الأرض تحب النار حين يصير الفرح قنابل. بمنادف حق لا باطل، أقمت رصاصي وأقاتل، عصبت جراحي بالعلم،
العاشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بزشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. 104 شهداء بعدوان إسرائيلي على غزة وحركة حماس، والجهات تحملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان، ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عزم حكومته على مواجهة الأزمات، مشددا على التماسك الوطني والتعامل العلمي مع القضايا كسبيل لتجاوز الصعوبات. وخلال كلمته في مراسم إحياء يوم الممرضة، أشار الرئيس الإيراني إلى حرب 12 يوما المفروضة باعتبارها إحدى أبرز التحديات الأخيرة، موضحا أن العدو كان يتوقع أن تؤدي إلى انقسام داخلي فيما قدم الشعب الإيراني ردا خيب توقعات الأعداء. كما ثمن الرئيس بازشكيان تضحيات الكوادر الطبية خلال العدوان، مشيرا إلى شجاعتها بالوقوف في الخطوط الأمامية رغم المخاطر. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق في جميع الظروف، مشيرا إلى أن الحوار والتفاوض يختلفان عن الاستبداد والطغيان والإملاءات وإصدار الأوامر. وفي كلمة في جامعة تبريز شمال غربي إيران، لفت عرقشي إلى أن نافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية مفتوحة حتى في أشد الأيام اضطرابا، مشددا على الثقة بقوة الحوار والثبات على منطقة تفاعل بعيدا عن الخلط بين الدبلوماسية والمساومة. واعتبر عرقشي الحوار سبيلا لإثبات العقلانية وحفظ السلام والتمسك بالمبادئ، لافتا إلى أن شرط نجاح التفاوض هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين. أكد وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني أن سياسة إيران الثابتة هي تطوير العلاقات مع دول الجوار. وخلال استقباله للوفد التركي برئاسة نائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو، أعرب مؤمني عن تقديره لمواقف أنقرة